بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسنبدأ في هذه الدقائق المباركة إن شاء الله بعض الهدايات والوقفات والحكم والعظات من قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما تآمر عليه إخوته واقترحوا قتله أو نفيه بمكان بعيد، فقال سبحانه وتعالى مظهرا هذا المشهد المهول: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الهداية الأولى التي رقمها بحسب الفوائد والهدايات من بداية هذه السورة، فهذه الهداية هي 40 بعد 143، أي رقمها 340. الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى أسفل سافلي. فلو نظرنا إلى حال إخوة يوسف كيف بدأوا بجريمة خطيرة عظيمة هي القتل لطفل بريء لا ذنب له، فهذا المشهد يشير إلى مدى استحواذ الشيطان على تفكير إخوة يوسف في هذه اللحظات التي اجتمعوا فيها وتشاوروا وتآمروا واختاروا فيها جريمة عظيمة وموبقة كبرى، وهو صغير وبريء بلا ذنب وبلا جرم ولا أدنى إساءة لهم. ما أساء لهم يوسف عليه الصلاة والسلام، إنما لأن أباه يحبه حبا شديدا، حبا قلبيا لا سلطان له عليه، حسدوه هذا الحسد الكبير وتآمروا عليه، فهذا يدل على مدى تمكن واستحواذ الشيطان على نفوسهم وعلى قلوبهم وعلى تفكيرهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان في غير هذا الموضع عن المنافقين، قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كذلك من الهدايات في هذه الآية مداخل الشيطان شتى ومتعددة ومتنوعة بحسب حال الإنسان. فبعض الناس يأتي لهم الشيطان من طريق المال، والبعض الآخر من طريق النساء، والبعض الآخر يسول لهم ويزين لهم ويملي لهم ويوسوس لهم بطريقة الكبر وبطريقة الهوى وبطريقة البغضاء والحقد، فيزين لهم الجريمة كما زين لهم جريمة القتل. فكل إنسان له مداخل وله منافذ من الشيطان، والشيطان يعلم نقاط الضعف في كل إنسان، بل حتى أنه يأتي إلى العلماء ويوسوس للعباد وللصالحين فيزين لهم بعض الأفعال ويوهمهم بأنها من الطاعات ومن الأعمال الصالحات. كذلك يؤخذ من هذه الآية، يؤخذ منه أي من هذا المشهد، لزوم العدل بين من جعلهم الله تحت رعايتك أيا كان، سواء من الأبناء أو من الموظفين أو من التلاميذ أو ممن هم تحتك أيا كانت صفتهم ومكانتهم، لابد أن تحرص على أن تجعل رعايتك لهم قائمة على العدل. فإذا كان تأملوا، فإذا كان الأمر القلبي أوصل هؤلاء إخوة يوسف لهذا الفعل القبيح بسبب أمر قلبي عند يعقوب، اقترحوا قتله بلا ذنب أو جرم ارتكبه يوسف عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان العدل فيه خلل بالعطاء والمنع والحرمان والمحاباة؟ فالإنسان يحرص على أن يعدل بين رعيته، أبناءه، تلاميذه، من تحته، في العطاء والهبة، وكذلك في الإقبال أو في الإقدام وفي المحبة إن تيسر. ولكن هنالك أمور لا سلطان له عليها، كالمحبة القلبية التي لا يستطيع الإنسان أن يضبطها، إنما هي فطرة وإنما هي غريزة لا يتمكن الإنسان من ضبطها. ولكن الإنسان يحرص على العدل بين من تحته حتى لا يصل إلى هذه النتيجة. أما إذا كانت النفوس ضعيفة فإنه لو عدل معهم عدل الأنبياء وعدل الفاروق لن يخرج معهم بنتيجة. كذلك يؤخذ من هذا المشهد فائدة حياتية، ستجد في حياتك أناس ليس لهم عمل هذه وظيفتهم إلا التفريق بين المتحابين. فإخوة يوسف قرروا قتله لأجل هذا الأمر، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وهذا صنف من الناس موجود ليس له شغل وليس له هم وليس له وظيفة وليس له عمل إلا أن يفرق بين المتحابين. لذلك يكثر سحر الصرف والعطف للتفريق بين الأزواج، وكذلك التفريق بين المتحابين حسدا من عند أنفسهم، وهذا أمر ظاهر. كذلك من الفوائد والهدايات، الشيطان يعمي ابن آدم عن رؤية الحق الواضح السهل ويصرفه عنه. هنالك مشاكل وهنالك إشكالات قد تحل بوسائل وطرق يسيرة، فكان باستطاعة إخوة يوسف أن يذهبوا إلى يعقوب ويجلسوا معه ويكاشفوه ويطرحوا عليه المشكلة فيصلوا إلى حلول سلمية وتنتهي المشكلة والقضية. وهذا أمر يحصل، كثير من الشركاء، كثير من الإخوة، كثير من الأحبة، كثير من الجيران تحصل بينهم إشكالات ومشاكل بإمكانهم أن يحلوها بوسائل يسيرة جدا، لا تأخذ منهم وقتا ولا بغضاء ولا حقد ولا تبعات. ولكن الشيطان يأتي لابن آدم فيعميه عن الحق الذي فيه حل لهذه المشكلة، فيزين له هذا الطريق ويزين له الخيار الأصعب والخيار الكبير، لذلك يلجأ إليه بسبب تسويل الشيطان له. فالإنسان ينبغي أن يعقل وينبغي أن لا يتعجل في الذهاب إلى حلول صعبة وإلى حلول لا تحمد عقباها، بل يبحث عن حلول سهلة وترضي الجميع ولا يترتب عليها كبير مشقة. كذلك يؤخذ من هذه الآية التنافس على حب الظهور يؤدي إلى إضمار الشر والتخلص من الأقران. وهذا مرض حب الظهور، وهذا من الأمراض التي استحوذت وتمكنت على إخوة يوسف، فأحبوا أن تكون لهم مكانة وحظوة ووجاهة عند يعقوب. فهذا الأمر يؤدي إلى إضمار الشر في نفوسهم، ثم يتحول إلى ترجمة عملية للتخلص من الأقران. من الذي يقف عقبة أمامي في ظهوري أمام الجماهير أو أمام الملأ أو أن يكون لي مكانة بين الناس. فإذا وقف أمامي إنسان فإن الشر يبدأ يظهر في نفسه ويظهر حتى يفكر كتفكير إخوة يوسف، قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. كذلك قد يضعف الإنسان عن احتمال سلطان الحسد، لأن الحسد كما ذكرنا طاقة كامنة مخزونة في نفس كل إنسان، ولكن هنالك مجاهدة وهنالك قوة إيمانية وقوة فيها نوع من العقلانية تجابه هذه الطاقة الكامنة أي الحسد. فقد يضعف الإنسان عن احتمال سلطان الحسد وسيطرته عليه فيقدم على المخاطر المهلكة. فبقدر ضعف سلطان الحسد فإن المؤمن يتمكن من السيطرة عليه فلا يقوده إلى هذه المخاطر وإلى هذه المهالك وإلى هذه المهاوي. ولكن إذا سيطر عليه سلطان الحسد سيلجأ إلى خيارات مهولة وخيارات خطرة كالقتل وغيرها من المقترحات. كذلك قولهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يدل على أن حسدهم لأخيهم يوسف قد بلغ النهاية، لأن الحسد مراتب. وكما نذكر دائما ما خلا جسد من حسد، كل جسد فيه حسد ولكن بقدر. فهؤلاء لما لجأوا إلى خيار القتل التي هي أخطر موبقة وجريمة بعد الشرك بالله عز وجل، هذا مؤشر على أنهم وصلوا النهاية ووصلوا القمة والغاية العظمى في الحسد، وأن العواطف السيئة التي تتولد عن الحسد قد بلغت ذروتها، لأن الحسد كطاقة كامنة يولد عواطف تجاه المحسود. هذه العواطف بحسب قوة الحسد تزداد شرا وتزداد ضغينة وتزداد حقدا. وهذا فيه بيان عما يوجبه الحسد من قتل المحسود أو تعريضه للقتل بالإلقاء في المهالك. هذه نتيجة من نتائج الشرور المتولدة عن الحسد. كذلك الحسد يولد تضخيما للأشياء الصغيرة. تعرفون المثل، الحسد يعمل من الحبة قبة، وكذلك يهون الأحداث الضخمة الخطيرة. الشيء اليسير، يعقوب يحب يوسف لأنه صغير ولأنه ذكي ولأنه نبيه ولأن فيه من خصال الوسامة والفطنة والذكاء والكياسة أكثر منهم، وهذا أمر طبيعي وهو شقيقهم أو أخوهم. ومع ذلك ضخموا هذا الأمر الذي لا يستوجب كل هذا التضخيم، وهونوا من أمر خطير جريمة القتل. قال وتكونوا من بعده قوما صالحين، هذا تهوين لهذه الجريمة. فهكذا يعمل الحسد في النفوس، فالنفوس إذا سيطرت عليها الأحقاد والغضب ورذيلة الحسد تفقد تقديرها للأمور وتفقد اتزانها وتحاول التخلص ممن يزاحمها بالقضاء عليه، وإن كلف ذلك خسارة الدنيا والآخرة كما حصل مع ابني آدم. كيف حسده على أمر خارج عن إرادته، حسده على أن تقبل الله منه فقتله فكان من الخاسرين. كذلك ينبغي، وهذا إلحاقا بهذه الفائدة، الانتباه إلى بدء تخلق المشاعر السيئة في النفس. لابد أن الإنسان يلاحظ هذا الأمر وهو أمر داخلي. كذلك الحسد أشر خصلة ونهاية الأخلاق الذميمة لذلك ختم الله سبحانه وتعالى مجامع الشرور الإنسانية بالحسد عندما قال في آخر آية نقرأها في القرآن، قال من شر حاسد إذا حسد، ختم مجامع الشرور الإنسانية بهذه الخصلة الذميمة، قال من شر حاسد إذا حسد، حتى ينتبه الإنسان بأن هذه خصلة تورد به المهالك. بل قيل الحاسد أشر من إبليس، لأن إبليس يروى كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره أنه أتى باب فرعون وقرع عليه الباب، فقال فرعون من هذا؟ فقال إبليس لو كنت إلها لما جهلتني، فرعون ادعى الألوهية فكيف لا يعرف الشيطان وإبليس. فلما دخل إلى مجلس فرعون فقال له فرعون أتعرف في الأرض شرا مني ومنك؟ فرعون يقول لإبليس بحسب هذه الرواية، قال نعم الحاسد. تخيلوا إبليس يقول لفرعون الحاسد شر مني ومنك، وبالحسد وقعت في هذه المحنة. ما الذي أوصل إبليس لما وصل إليه؟ لأنه حسد آدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، حسده على أن أمره الله وأمر الملائكة باستجوب له، حسده فأبى، فكان هذا مصيره وهذه نهايته. كذلك نأخذ فائدة أخيرة ثم نكمل في تتمة الدروس القادمة إن شاء الله في هذه الآية وهذا المشهد، أن عداوة الحاسد لا تنتهي إلا بموت المحسود أو غيابه، إلا أن يتوب ويقلع عن حسده. هذا واضح، الحسد لا يرتاح، الحاسد لا يرتاح ولا يهدأ له بال إلا أن يغيب عن نظره المحسود. لا يمكن، لا يستطيع، إما أن يموت، وأحيانا الحسد يوصل إلى الموت كما ثبت في الحديث يدخل القبر، وإما أن يمن الله سبحانه وتعالى على الحاسد بتوبة نصوحا صحيحة فيقلع عن هذه الكبيرة ويقلع عن هذه الموبقة. نتوقف عند هذه الفائدة ونكمل مشيئة الله سبحانه وتعالى تتمة الفوائد في درس قادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصرف عنا وعنكم الحسد والحقد والغل والبغضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.